الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال: من آيات النفقات، وهو الدرس 39 بعد 200، وهذا الدرس الأول. قال: النوع الأول، الآية الأولى إلى السادسة. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. في هذه الآيات فوائد عظيمات جليلات، منها أن القرآن كتاب عظيم لا شك فيه، وأنه هدى للمتقين، والوقف على فيه أولى من الوقف على ريب، لأن المعنى سيكون فيه هدى للمتقين أو لا ريب فيه هدى للمتقين، وكله هدى، القرآن كله هدى. الذين يؤمنون بالغيب، ويدخل فيه الإيمان بأسماء الله وصفاته، والإيمان بملائكة الله ورسله وكتبه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ويقيمون الصلاة أي يؤدون الصلاة المفروضة كما شرعها الله عز وجل امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ومما رزقناهم ينفقون. يدخل فيه الزكاة الواجبة، ويدخل فيه النفقات الواجبة والمستحبة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الإيمان بالقرآن والإيمان بغيره من الكتب السماوية، إلا أن الإيمان بالقرآن إيمان تفصيلي مع الإقرار والعمل. وما أنزل إليك من قبل وما أنزل من قبلك كالتوراة والإنجيل والزبور، والإيمان بها تفصيلي يعني إجمالي، مع اعتقاد أنها قد غيرت وبدلت، لكن كلها كلام الله. القرآن كلام الله، والتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، وكل الكتب التي أنزلها الله عز وجل هي كلامه. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فأما المحرف والمبدل فليس من كلام الله في سرد ولا ورد، ولكن نحن نتكلم عما هو من صفة الله عز وجل. وبالآخرة هم يوقنون، أي باليوم الآخر وما فيه من النعيم والعذاب، ويدخل فيه الإيمان بعذاب القبر. أولئك على هدى من ربهم، أي أن المتقين على هدى من ربهم، والمتقون هم الممتثلون لما تقدم بيانه، وأولئك هم المفلحون، أي الذين يؤملون المطلوب ويحذرون من المرهوب. وفي هذه الآية بيان أن التقوى يدخل فيها الأعمال القلبية والأعمال القولية والأعمال الفعلية، كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والشاهد من الآية قوله: ومما رزقناهم ينفقون، أي أن النفقة على الزوجة واجبة، وهكذا على الأبناء وعلى الأبوين. قال: من آيات النفقات، النفقات جمع نفقة، وتطلق على الإنفاق وهو بذل المال، وعلى المنفق وهو المال، وعلى المنفق وهو المال. والنفقة في اصطلاح الفقهاء كفاية من يمونه من الطعام والشراب والكسوة والمسكن. وأسباب وجوبها ثلاثة: النكاح والقرابة والملك. فأما النكاح فتجب فيه النفقة للزوجة على زوجها بمجرد العقد، مع التمكن من الاستمتاع وعدم النشوز، يعني بمجرد العقد، ولو بقيت في بيت أبيها ما بقيت، ما دامت زوجته يجب عليه أن ينفق عليها من كسوة وطعام وعلاج وغير ذلك. وأما القرابة فتجب بها النفقة للقريب على قريبه بشروط: الأول، أن يكون المنفق عليه محتاجا إلى النفقة، أخ لك ليس لديه مدخل ولا مخرج، وربما لا يستطيع أن ينفق على نفسه، يجب أن تنفق عليه، أو أب أو ابن. الثاني، أن يكون المنفق قادرا عليها. الثالث، أن يكون وارثا للمنفق عليه. وأما الملك فيجب فيه به النفقة للمملوك على مالكه، سواء كان المملوك آدمياً أم غيره. النوع الأول يتضمن الإنفاق بالسبب الأول وهو النكاح. قال تفسير الكلمات: ألف لام ميم حروف هجائية ضم بعضها إلى بعض على وجه لا نظير له في اللغة العربية لتدل على إعجاز القرآن، واختلفوا فيها، منهم من قال بأنها أسماء القرآن، ومنهم من قال بأنها أسماء الصور، منهم من قال بأنها أسماء الله، ومنهم من جعل لها تراكيب أخرى. لكن الشاهد أنها حروف لا معاني لها، ذكر الله عز وجل الإعجاز، كأنه يقول: هذا القرآن الذي عجزتم أن تأتوا به مثله يتكون من هذه الحروف التي تتكلمون بها. وهناك دراسة خاصة قد أجراها بعضهم في هذه الحروف واختلاف أهل العلم فيها. وأما أصحاب التفسير العددي فذهبوا إلى تفسير لا يدل عليه قرآن ولا سنة: الألف كذا، واللام كذا، والميم كذا، إذن عمر هذه الأمة سيكون كذا، وستقوم الساعة كذا، ومثل هذه التفاسير التي لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وجدت مرة واحد في صنعاء يعني عنده كتب قد كتبها، ويريد أن يقنعنا أن هذا التفسير شرعي. قلنا: يا أخي، لو سلمنا لك جدلا أن هذا التفسير له حظ من النظر ما تعبدنا الله به. الله عز وجل ما تعبدنا بالتفسير العددي، الله تعبدنا بامتثال الأمر واجتناب النهي. لأنه قد يأتي لك ببعض المقدمات الفلسفية أو المقدمات الحسابية ليتوصل إلى أمر قد يكون بعضها له حظ من النظر من حيث الواقع الحسابي، لكن نحن لسنا بمخاطبين. لماذا السماوات سبع والأراضين سبع والطواف سبع ورمي الجمار سبع والسعي بين الصفا والمروة سبع والأيام سبع؟ لله حكمة، مع أننا نؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الاستجمار تو ورمي الجمار تو، أي فردا. لكن التعمق في مثل هذا ليس من ديننا وليس من شرعنا. وكثير من أصحاب هذه التفاسير تجد أنهم يخالفون تفاسير السلف. قبل أيام يظهر واحد يعطي مقالا: لماذا قال الله عز وجل في الرضاع حولين بالحول، وقال في الزكاة حول، وقال في العدد سنة، وقال عام، ويريد أن يفرق أن العام غير الحول وأن الحول غير السنة. والصحيح أنها عند السلف هي شيء واحد، الحول هو السنة، والعام هو السنة، والسنة هي الحول، وهكذا. بل أقبح من ذلك فتفسيرهم لقول الله عز وجل: فاضربوهن. قالوا: الضرب هنا ليس معناه التأديب بالعصا، وإنما له معنى آخر، وربما استشهدوا ببعض الأبيات الشعرية. الشاهد أن أي تفسير لا يعتمد على تفسير السلف تفسير لا فائدة فيه، لا مصلحة فيه، لا شرعية ولا دينية. وغاية ما يأتي الإنسان فيه في بعض النكت العلمية التي الجهل بها لا يضر والعلم بها لا ينفع. الآن مثل لما يقول لك آيات سورة البقرة 286: إن نقصت منها كذا طلع عدد آية القرآن، صور القرآن، وإن جعلتها كذا كانت عدد أسماء الله التي في القرآن، وإن زدت عليها كذا كانت أسماء الله التي في السنة. يعني هل تعبدنا الله عز وجل بهذا؟ ما تعبدنا الله بهذا. تعبدنا الله عز وجل بقراءة سورة البقرة ونعمل بما فيها، من الحلال والحرام والاعتقادات وغير ذلك. قال تفسير الكلمات ألف لام ميم حروف هجائية ضم بعضها إلى بعض على وجه لا نظير له في اللغة العربية لتدل على إعجاز القرآن، ذلك المشار إليه القرآن أشير إليه بالبعد لعلو مرتبته الكتاب أي المكتوب، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة وفي المصاحف التي بأيدي الناس، وسمي كتاب لأنها تجمع الحروف بعضها إلى بعض. لا ريب فيه لا شك فيه، والجملة خبرية وهي خبر قوله ذلك الكتاب. هدى مصدر في موضع الحال أي دالا مرشدا للمتقين للمتخذين وقايا من عذاب الله تعالى بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، يؤمنون يصدقون بالغيب بما غاب عنهم مما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقيمون يفعلون على وجه الاستقامة والكمال الصلاة العبادة المعروفة ومما رزقناهم مما أعطيناهم ومن للتبيين أو للتبعيض ومما رزقناهم من بعض ما رزقناهم أو للبيان أنهم قد ينفقوا جميع المال أو بعض المال، ينفقون يبذلون، والذين يؤمنون يصدقون مع القبول والإذعان. والعطف هنا لتغاير الصفات لا للأشخاص بما أنزل إليك أي القرآن وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل والكتب السابقة وبالآخرة يوم البعث وما فيه وما بعده، يوقنون يصدقون تصديقا لا مرية فيه، على هدى على علم ورشد، المفلحون الحاصلون على المطلوب الناجون من المرهوب. المعنى الإجمالي افتتح الله تعالى هذه الآيات بحروف هجائية هي الألف واللام والميم، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الحروف، وأقرب الأقوال فيها أن هذه الحروف ليس لها معنى في ذاتها لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذه الحروف ليس لها معنى في اللسان العربي إلا أنه لا بد لها من حكمة، وأقرب ما قيل في ذلك أنها إظهار إعجاز القرآن حيث جاء بهذه الأساليب التي لا نظير لها في اللغة مع كمال البلاغة وحسن اللفظ. ثم إن هذا القرآن الذي أعجز العرب بل الإنس والجن جميعا عن معارضته لا يخرج عن الحروف التي يركبون كلماتهم منها، ولهذا قل أن تجد سورة مبتدأة بهذه الحروف إلا يليها القول عن القرآن أو ما هو من خصائصه كالإخبار بالغيب. خرج من ذلك سورة مريم، ومع ذلك قال العلماء قد تضمنت ذلك ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ثم أثنى الله تعالى على هذا القرآن العظيم بأنه كتاب حق لا ينبغي أن يكون فيه شيء من الريب الشك هنا، ويأتي بمعنى الحاجة ويأتي بمعنى له معنى ثالث التهمة. بثينة قالت يا جميل أربتني، فقال كلانا يا بثين مريب. وأما الشك يعني الحاجة قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا الفلولا، وهذا على الشك. إلا من اتصف بالصفات المذكورة وهي تقوى الله عز وجل والإيمان بما أخبر به من الغيب عن أسمائه وصفاته وأفعاله وإقامة الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله والإيمان بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا يقتضي القبول والإذعان، والإيمان بما أنزل من قبله من الكتب السابقة من التوراة والإنجيل وغيرهما، والإيقان بالآخرة من البعث والحساب والجنة والنار وغير ذلك. ثم يختم الله تعالى هذه الآيات ببيان حال أولئك المتصفين بهذه الصفات أنهم على علم وبصيرة من أمرهم ورشد من عقيدتهم وعملهم، وأنهم هم الناجون من كل مكروه الحائزون على كل مطلوب. من فوائد الآيات: واحد، بيان إعجاز القرآن العظيم. اثنين، علو مرتبة القرآن فإنه أشرف الكلام. ثلاثة، أن القرآن كما هو متلو فهو مكتوب. أربعة، أن القرآن حق لا مكان للريب فيه. خمسة، أن القرآن لا يهتدي به إلا المتقون. ستة، أن من صفات المتقين الإيمان بالغيب إقام الصلاة، الإنفاق ويدخل فيه الإنفاق على الزوجة والأقارب والمماليك، فهذا محل الاستشهاد بالآيات. الإيمان بما جاء في القرآن والسنة، الإيمان بما أنزل على الأنبياء من قبل. والفرق بين الإيمان بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله أن الإيمان بما أنزل إليه يتضمن التزام شريعته، والإيمان بما أنزل من قبله لا يتضمن التزام ما فيه من الشرائع، لقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. والإيقان بالآخرة، سبع فضيلة هذه الصفات مع وجوبها: ثمانية أن التقوى سبب للاهتداء بالقرآن علما وعملا، تسعة أن التقوى سبب للفلاح، عشرة أن من تبع غير القرآن فليس له هدى ولا فلاح. هذه بعض الفوائد في هذه الآيات، وإلا فإن الآيات حقها أكثر من ذلك، وربما يتكلم فيها بأوسع من ذلك. قال الآية السادسة: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذه الآية فيها بيان أن القوام للرجال على النساء، يأمروهن وينتبهوا لشؤونهن ويقضون حوائجهن، ولهم الأمر والنهي في جميع شأنهن بما يوافق الكتاب والسنة. والسبب في قوامتهم بما فضل الله بعضهم على بعض، فالرجل أفضل من المرأة في الجملة، وليس الذكر كالأنثى. وشهادة الرجل بشهادة امرأتين، ولأن الرجل أكمل عقلا، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم. وبما أنفقوا من أموالهم، صارت القوامة لهم أيضا بما أنفقوا من أموالهم، فكان لهم فضل وكان لهم يد على النساء اللاتي تحت أمرهم. ثم امتن الله عز وجل وامتدح النساء الصالحات: فالصالحات قانتات، أي عابدات طائعات ومستمرات في ذلك، حافظات للغيب لما حفظ الله، حافظات لأنفسهن ولما هو تحت رعايتهن. ثم قال: واللاتي تخافون نشوزهن، بعد أن ذكر النساء الصالحات ذكر النساء المتمردات، فذكر لهن طرقا في تعديلهن وتقويمهن: فعظوهن بالكلام الطيب، وربما يكون فيه شيء من التخشين، كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال العلماء: الموعظة الحسنة هي التي يكون فيها ترهيب وتخويف، فإن لم يستجبن للوعظ والإرشاد والتوجيه فاهجروهن. والهجر قد بينت في السنة أنه يكون في المضاجع، ولا تهجر إلا في بيت، وهذا شد عليها من لو تهجر خارج البيت، كونك تدخل عندها وتوليها ظهرك أو تجعلها على فراش وأنت على فراش، أو أنت في غرفة وهي في غرفة لا تتكلم عليها، لربما كان أشد عليها من ضرب النعال في رأسها في المضاجع. وهذا أيضا نوع هجر خاص، هجر خاص أيضا هي أنها تهجر من المعاشرة. ثم قال: واضربوهن، لكن قد بينته السنة، واضربوهن ضربا غير مبرح كما في الحديث: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. لكن هنا الآن بعض الناس لو قدر أن أحد ضرب موليته ربما يقيم الدنيا ولا يقعدها، ولا ينبغي أن يشد في المسألة بمعنى تضرب أختي أو تضرب بنتي أو تضرب كذا، قد جاء الضرب في القرآن والسنة، لكن ينبغي أن يقول له: يا أخي، النساء تعدل بدون هذا، ولا تستخدم يدك، استخدام اليد ما هو طيب إلا لحاجة ماسة. يستخدم اللفظ الشرعي حتى لا يعارض اللفظ الشرعي. عندما يقول له: تضرب أختي، والله ما عاد تدخل لك بيت، لماذا ضربتها؟ والضرب في القرآن والضرب في السنة. لكن له أن يقومه، لا سيما إذا علم منه التعدي بغير لفظ يعارض القرآن والسنة. وكنا في دماج ننكر على بعضهم لما يكتب على الدكان: ممنوع الدين. قلنا: كيف تقول ممنوع الدين؟ والله عز وجل أنزل آية كاملة، آية الدين، وفي الشرع أحكام الدين، بل إني جمعت كتاب لو أراد إنسان يجعله في مجلد، الدر المكنون في أحكام الديون. ثم يأتي هذا ويتحذلك ويقول ممنوع الدين؟ هذا جهل، هذا جهل. لو يكتب: لا أدين، أسهل. أو يكتب: البيع نقدا، أسهل. أما ممنوع الدين يعارض شرع الله عز وجل، هذا لا يليق. فلا بد من صيانة الألفاظ واستخدام الألفاظ الشرعية. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن تضرب المرأة ضرب العبد، ثم لعله يضاجعها من آخر الليل، قال: على ما أحدكم يضرب زوجته ضرب العبد. وأيضا نهى عن ضرب النساء لما كثر النساء الشاكيات من ضرب الأزواج. فليس معنى كلامي أني أشجع على ضرب الزوجات، ولكن أقول: إن قدر أن إنسان ابتلي بهذا، يستخدم الإنسان اللفظ الشرعي. إن كان ضربها ضرب المبرحة، هنا تنكر عليه، تقول له: أنت خالفت القرآن وخالفت السنة، إذا استدل عليك بالقرآن والسنة. أو كان ضربها لغير مقصد شرعي، يقال له: أنت جاوزت القرآن والسنة، لابد أن تؤدب في هذه المجاوزة. لكن الإنكار الشديد في مسألة قد جاء بها الشرع لا يصلح. فإن أطعنكم، أي بالتزام شرع الله عز وجل بالمعروف، فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي تسلطا، إن الله كان عليا عليكم جميعا كبيرا لا يعجزه شيء. تفسير الآية: تفسير الكلمات قوامون قائمون بالولاية والرعاية، وصيغة المبالغة للنسبة بما فضل الله بما أعطى زيادة، والباء للسببية، وما مصدرية بعضهم أي الرجال، وعبر عنهم بالبعض لأنهم من جنس النساء في البشرية، وبما أنفقوا بما بذلوا، وأعاد الجار والمجرور لأن كل من السببين صالح للاستقلال. فالصالحات: فالنساء الصالحات قانتات مديمات لطاعة الله عز وجل، حافظات صائنات راعيات للغيب لما غاب عن الناس من أسرار الزوج وشؤون البيت بما حفظ الله، متعلق بحافظات، والباء للسببية وإما مصدرية، والتقدير بحفظ الله لهن، تخافون تخشون أو تظنون، نشوزهن ترفعهن عما يجب لكم عليهن، فعظوهن ذكروهن بما يلين قلوبهن ويصلحهن، واهجروهن اتركوهن بقصد الإعراض، المضاجع مواضع الضجوع وهو فراش النوم. أطعنكم إن قدن لكم فلا تبغوا فلا تطلبوا سبيلا طريقا عليا ذا علو في ذاته وصفاته، علو مطلق وعلو قدر وقهر، كبيرا ذا كبرياء وعظم في ذاته وصفاته. في هذه الآية الكريمة يخبر الله تعالى خبرا يراد به تنفيذ مقتضاه، بأن للرجال الولاية والرعاية على النساء، ولا سيما الأزواج مع زوجاتهم، وذلك لسببين: الأول ما فضل الله به الرجال من العقل والحزم والقوة، الثاني ما يقوم به الرجال من النفقة من أموالهم عليهن. ثم بين الله تعالى أن النساء قسمان: صالحات يقمن بطاعة الله تعالى، التي منها طاعة أزواجهن بالمعروف، ويحفظن أسرار أزواجهن وبيوتهن بحفظ الله لهن، أسرار أزواجهن وبيوتهن بحفظ الله لهن. والقسم الثاني: من يخاف نشوزهن وترك القيام بما عليهن من حقوق الزوج. وقد أرشد الله تعالى إلى ثلاث طرق في إصلاحهن: الأولى الموعظة بما يلين قلوبهن، ويصلح أحوالهن. الثاني الهجر في الفراش فلا ينام معها ولا يجامعها. الثالث الضرب الذي يحصل به المقصود بدون أن يكون مبرحا. فإذا استقامت الحال وقمنا بما يجب عليهن من حقوق الأزواج فلا حق لهم في اتخاذ سبيل إلى لوم الزوجات فيما جرى منهن أو إساءة عشرتهن من جراء ذلك. ثم ختم الله تعالى الآية باسمين من أسمائه دالين على علوه وكبريائه تحذيرا للأزواج من أن يعلو بعضهم على بعض ليذكروا من له الكبرياء والعظمة وهو الله، إن الله كان عليا كبيرا. من فوائد الآية: واحد، علو مرتبة الرجال على النساء والمراد الجنس، فلا يمنع أن يكون في النساء من هي أكمل من بعض الرجال وهذا كثير. اثنين، أن للرجال الولاية على النساء فعليهم مراعاة هذه الولاية. ثلاثة، بيان الحكمة في علو مرتبة الرجال وولايتهم. أربعة، أن الإنفاق على النساء من شؤون الرجال وهذه محل الاستشهاد بالآية. خمسة، أن من صفات المرأة الصالحة أن تكون مطيعة لله حافظة للغيب بما حفظ الله عز وجل. ستة، أن للرجل ضرب امرأته على النشوز إذا لم تنفع فيها الموعظة والهجر. سبعة، وجوب طاعة المرأة زوجها بالمعروف. ثمانية، تحريم التطاول على الزوجة إذا قامت ما يجب عليها. تسعة، تحذير الزوج من ذلك. عشرة، إثبات اسمي العلي والكبير لله تعالى وما تضمناه من صفة. وهنا مسألتان: المسألة الأولى وهو وجوب طاعة الزوج، لا كما تقول بعض النساء وبعض أيضا الناس بأن طاعة الزوج مستحبة إلا في حق البيتوتة. وكان شيخنا يحيى حفظه الله يضرب مثلا لبعضهم في دماج أن زوجته قالت له بأن الطاعة إنما هي مستحبة وليست واجبة، قال: وأنا أهجرك في مكانك ليس علي بواجب وإنما هو مستحب. بعد أيام راجعت المسألة وقالت له: قد بدلي أن طاعة الزوج واجبة. فبعض الأقوال تكون بعيدة. القول الثاني هو أن الإنفاق على أقصد علاج المرأة إنما هو مستحب، والصحيح أن علاج المرأة داخل في واجبات الرجل لامرأته كالغذاء والكساء، بل قد يقدم على يعني من ذلك لأن فيه الهلكة. الكساء قد تصبر في النوع من اللباس للسنة والسنتين، أما العلاج قد تموت إذا لم تعالج أو يلحقها الضرر. هذا، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.